بسم الله الرحمن الرحيم. مما يسرني اعظم سرورا ان اجد لك مره ثالثه زي ما قال السيد رئيس الجلسه في الجيل نتحدث الى الاخوان عن موضوع من المواضيع التي تهمنا جميعا. وموضوعنا في هذه الليلة المجتمع السليم. والمجتمع عبارة عن الجماعة تعيش مع بعض تتعاون وتسعى بالوسائل الكثيرة لترقي نفسها لتصل لطور المجتمع السليم. ويمكن الإنسان يقول أن جميع محاولات المصلحين ورسالات الرسل جاءت عشان تصل لتحقيق المجتمع السليم ليكون طريقة منها الإنسان يصل لسلامته هو في نفسه. المجتمع السليم هو غاية الحركة اللي بنراها في الإصلاح كلها. رسالات الرسل، نبوات الأنبياء، فلسفة الفلاسفة، محاولات المصلحين في جميع الأوقات كانت بتحاول أن تجد المجتمع السليم. والمجتمع السليم بيعتبر زي الوالد الشرعي للإنسان السليم. والمجتمعات بطبيعة الحال مرت بظروف كثيرة خالص، يعني تاريخها طويل بصورة مزعجة. على أي حال يمكن الإنسان أن يتصور المجتمعات البدائية الساذجة الموجودة هسع في الغابات وفي الأحراش، حتى لو تصورنا المجتمعات الموجودة وبتعيش على الرعى، ترعى بهائمها وتسكن في الحناي. الصور دي قديمة، المحاولات مستمرة دائما لأن تتطور المجتمعات لتكون مجتمعات راقية، مجتمعات مهذبة، مجتمعات قوانين. الناس مروا بحروب كثيرة وبعداوات كثيرة وبفقر كثير وبمرض كثير، بجوع، مرض، موت، ماشيين باستمرار ليصلحوا أوضاعهم ليصل المجتمع السليم. كل ما الناس مشوا لقدام بيرحلوا من حالة الغابات، من حالة السكن في الحناي والمتابعة للقش لرعي البهائم، ليسكنوا في المدن وفي القرى، ليكونوا مزارعين، ليكونوا صناعيين، عمال. وكل ما تحركت المسألة في اتجاه الصناعة وفي الزراعة نلقى أنه المجتمعات مشت في تطورات كبيرة. ما كان الإنسان مزارع دائما، بدأ صياد يصيد الحيوان، بدأ يشعر بأنه أوقات كثيرة ما بيلقى الحيوان البسيط، فبقى يألف حيوان من الحيوانات البرية البرة يدخلها في زريبته ويعلفها عندما يجمح من الصيد في الخارج ويحتاج للأكل، يضبح من بهايمه دي، يتحول لأن يكون راعي، يتحول لأن يكون مزارع، يتحول لأن يكون صانع، وباستمرار هو ساعي لجسد المجتمع الذي نسميه المجتمع السليم. المجتمع السليم من شنو؟ أهم حاجة سليم من العداوات والحروب، لأن دي الحكاية اللي عشنا عليها طول الوقت ولغاية الآن ما نشوفه نحن مهدد المجتمعات ومهدد كياننا كلنا هي الحروب، لغاية ما وصلنا لدرجة أن الحرب بقت تعني الموت المحقق لكل الناس، الناس المشتركين، الناس المشتركين، الناس المسلحين، الناس العزل، حتى الناس الأبرياء. إذا قامت الحرب بالسلاح الحاضر هو القنبلة الهيدروجينية والقنبلة الذرية ويمكن تكون الغازات السامة والوسائل الحديثة، معناه أنه المجتمع ما بيلقى سلامة حتى في دمه. إذا كانت مسألة الحروب أمكن أن نتغلب عليها، بتكون في مسائل ضرورية لتجعل المجتمع سليم ومسائل ضرورية لتجعل ذاته أن نجتنب الحروب. اجتنابنا للحروب ممكن، لأنه مجرد أنت ما تحب السلام ما تصل للسلام. إذا كان مثلا المجتمع فيه الناس الفقراء خالص وفيه الناس الأغنياء خالص، ده ما تكون مجتمع مسالم. والعداوات من بدايتها قامت حول المسائل دي، ناس مظلومين وناس ظالمين، ناس أغنياء ناس فقراء، ناس عندهم سلطة ناس ما عندهم سلطة، ناس سياد أسياد وناس عبيد. وبطبيعة الحال الفقير المستعبد طبعا ما برضى بوضعه ده. النزاع بيجي هنا، النزاع المستمر بيجي من أن الناس المستعبدين، الناس المستضعفين، الناس الفقراء بحاولوا أن يجدوا فرص الغنى وفرص الحرية. المجتمع إذا كان قلنا المجتمع سليم مثلا من الحروب، برضو تجي مرحلة يكون المجتمع سليم من الفقر. إذا كان في مجتمع فيه ناس أغنياء وفي ناس فقراء، ده ما تكون سليم، زي الجسم المعتل طرف منه، زي الجسم المشلول طرف منه، ما هو سليم بالمعنى ده. هنا العداوات ما بتقيح. إذا كانت السلامة في المحل الأول أن تكون من الحروب، من الحروب يعني من العداوات، يبقى ما يمكن أن يكون في سلامة للمجتمع إذا كان في ناس أغنياء خالص وناس فقراء خالص. حتى إذا كان الناس مستويين في الفقر، المجتمع ما سليم برضه، لأن الفقير محتاج، المحتاج الحاجة تسوق إلى المرض، تسوق إلى الجهل بطبيعة الحال، يبقى السلامة فارقته. فالمجتمع يكون سليم من الحروب، يكون سليم من الفقر. إذا كان المجتمع سليم من الفقر، هو الحقيقة يكون قريب أن يكون سليم من الحروب. زي بتأثر المجتمع بحالة الناس العايشين فيه. إذا كان الناس حالتهم الاقتصادية كويسة، الفقر ما في، الفقر المدقع الملجي للغش والنفاق والكذب والتدليس والعداوات، إذا كان ده اتحسنت الحالة منه، بيتبع أن المجتمع ده قريب من أن يتعلم، لكن برضه بيحتاج مجهود ليتعلم. المجتمع السليم برضه المجتمع الناس متعلمين، مجتمع يكون سليم من الجهل. وأفتكر أن دي النقطة الأساسية اللي يمكن أن تبني عليها كل شيء، المجتمع السليم من الجهل كل أشياء تانية تبقى سليمة، لأنه السلام من الجهل بتنبني على مسائل كمقدمات وبتجي وراها نتائج. المقدمات أهمها أن الناس ما هم فقراء، ما هم فقراء محتاجين للصوف اللي المتقع. برضو المجتمع يكون سليم من المرض. إذا كان المجتمع سليم من الحروب، سليم من الفقر، سليم من الجهل، سليم من المرض، برضو في حاجة يكون سليم من الخوف. الخوف يمكن أسوأ أعداء الإنسان، والخوف نحن عشنا معاه زمن طويل آخر درجة، من بدايتنا في الغابة باستمرار طريقنا محفوف بالخوف والمحالك، وبنحب دائما بتنظيمنا في الجماعة أن ننتصر على الخوف، أن يجي الأمن. إذا كان المجتمع عنده المسائل دي كلها، أنا أفتكر أنه ممكن يكون سليم، سليم من الحروب، سليم من الجهل، سليم من الصبر، سليم من المرض، سليم من الخوف، ده يمكنك ان تسميه مجتمع سليم. المسألة دي مش سهلة، كل مجهود الحكومات مقصر دون المسألة دي على إطلاقها. لغاية اليوم ما في حكومة استطاعت ان تصل للمجتمع السليم. بس اذا كان تصورنا المسألة دي يمكن ان نتصور كيف مسألة المجتمع السليم عزيزة. الحكومات في محاولات مختلفة تحقق جانب من سلامة مجتمعه تقصر عن جانب ثاني. ونحن في الوقت الحاضر بنعيش في مجتمع غريب قبل كده ما حصل ان المجتمع بقى مربوط ببعض زي ما هو مربوط الان. لما كان حتى في السودان ما تستطيع ان تسمي حالتنا حالة مجتمع. مشايخ قبائل او ملوك صغار قطاعات مختلفة، ادارات مستقلة مفتتة، البلاد العالم كله ما كان فيه اتجاه لان يكون المجتمع موحد. لكن باستمرار الناس ماشيين للتوحيد ده. يمكنك ان تقول ان ديانات التوحيد من غرض توحيد المجتمع لتصل لتوحيد الفرد. التوحيد مش هي عبارة مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله، ده عندها فعل في نفوس الناس. حتى التطور في ناحية التوحيد، الآلهة قبل ديانات التوحيد كانت متعددة. لما كانت الناس على عبادة الأوثان، كل ناس عندهم وثن، حتى قد يحصل أن الأسرة الواحدة كل زي يكون عنده صنم، وبعدين الأصنام الصغيرة تخضع للصنم الكبير. هنا تجد المسألة ماشية للتوحيد بالصورة دي. لما تقوم حروب القبيلة المنتصرة آلهتها منتصرة على آلة القبيلة المهزومة، وده معناه سير للتوحيد لغاية ما جت ديانة التوحيد. ونحن ماشيين في المضمار ده، والمجتمعات ماشية لتوحد لتنجب الإنسان الموحد، الإنسان الصميم، الإنسان الكامل. الشوط ده ما هو ساهل. يمكن أن الواحد يفكر ليدرك صعوبته، أن تاريخنا كله يمكن أن تقول عليه مليون سنة يقدر الإنسان عايش في المجتمع بنحو مليون سنة. كل ده نحن سايرين للنقطة دي. لكن المجتمع الحاضر، مجتمعنا الحاضر عايز حل سريع للنقطة دي، عايز المجتمع السليم بسرعة. لأنه إذا كان المجتمع السليم زي ما قلنا هو المجتمع السليم من الحروب، وقلنا أن الحروب في الوقت الحاضر معناها الموت للناس المشتركين والما مشتركين. الحروب في الوقت الحاضر ما فيها غير منتصر. زمان كانت الحروب ما بتكتل ناس كثيرين بالصورة دي. بيجي جيشين بيجيفوا صفوف موازية لبعض، الفرسان من هنا ومن هنا بيطلبوا المبارزة، لعله إذا كان برز قائد الجيش ده مع قائد الجيش ده واحد من القوات قتل الثاني انتهت المشكلة. الجيش اللي قائد قتل أو ملك قتل أصبح مهزوم والدماء حقنت، وذاك له أن يحكم بما شاء ويملي ما شاء. المسائل دي ما عادت في الوقت الحاضر بالصورة دي. بقت الحروب تأخذ كثير جدا من الأرواح. لغاية ما وصلنا إلى السلاح اللي انطلق في تقدير بأنه لعل البشرية كلها تفنى. ثم إذا ما فنيت البشرية بفضل منها من حالات الإشعاعات الذرية اللي بتطلع من الأسلحة الذرية دي تخلي التشويه في النسل يمكن لمئات السنين. فهنا المجتمع ده هسه واقف على حافة الحرب زي ما انت شايفينه. ما في سلام، الناس خايفين من الحرب. نحن من انتهت الحرب الماضية ما عايشين في سلام، ما في حرب، إلا لأن المجتمع البشري عرف ضرر الحرب وخايف من الحرب. إذا كان الروس خايفين من الحرب لأن الأمريكان زي ندب عليهم، ما تفوت عليهم مش أقل. إذا كان الأمريكان خايفين من الحرب لأنه العدو الثاني نديد لهم من ناحية التسلح من ناحية الاقتصاد، من ناحية الخبرة والعلوم. بقى الحالة بتاعت السلام اللي احنا عايشين فيها هسه سببها الخوف من الحرب، والخوف من الحرب قد يمنع الحرب، لكن قد يحصل سوء تقدير في اي طرف، والمجتمع البشري يلقى نفسه في حرب بدون ما يكون محسب لها ومدبر لها. من اجل ده قام الاتصال التلفوني اللي بيربط واشنطن مع موسكو عشان يكون في تفاهم سريع في الموضوع ده. دي كلها محاولات لشعور الناس بان الحرب خطر كبير لاخر درجه. المجتمع ده فعلا عايز ان يصل للسلام بسرعه. المجتمع اللي خلاه واحد وقريب من بعض بالصوره دي المواصلات. كل اجزاء الارض مربوطه هسه ببعض ربط سريع وشديد. انا افتكر انه المسألة اللي خلتنا زي 22 سنة مما انتهت الحرب ما وصلنا لسلام هي اننا ما عارفين كيف نصل للسلام. ما من شك انه اذا كان انت زي ما قلنا عايز ما تكون في حروب، بعدين انا فقير وانت غني، انت بتصدق علي او ما بتصدق ما بيعمل فرق كبير في الحقيقة. الفقير ده ما يمكن ان يكون مسالم للغني. ما تشوف العبارات المطلية ومغطية في داخل نفسية الفقير حقد وضغينة وكراهية للغني. دي الكراهية والحقد والضغينة ان وجدت فرصتها لأي صورة من العمل بتبرز، ان ما وجدت فرصتها بتظل مكبوتة. لكن العداوة المكبوتة هي في الحقيقة عداوة نشيطة. اذا كان احنا غفلنا عنها نكون غافلين، دي بنكون زي حكاية النعامة لما تدفي راسه تفتكر لأنها ما بتشوف ما بشوفها. العداوة موجودة معناها الحروب موجودة. وإذا كان لابد أن يكون المجتمع سليم لازم يكون الفرد قلبه سليم، لازم يكون فيه محبة وئام تعاون، وده ما بيجي إلا إذا كان في فعلا محاربة للفقر في المكان الأول. و الحكاية وصل لها المجتمع هسه أنه محاربة الفقر تقوم على أساس أن الناس ينتجوا كثير، كل الناس يعملوا، كل زول قادر على العمل يعمل وينتج، بعدين يكون في عدل في التوزيع للإنتاج ده. ما تكون أنت صاحب عمل وأنا عامل عندك مهما كان الأجر بتديني أو كبير. العدالة اللي وصف لها الإنسانية هسه في مسمى بالاشتراكية وقدم لها السيد رئيس الجلسة هنا هي أن الناس يكونوا أشراك في الخير. أنا وإنت عمال وأصحاب عمل، النتيجة اللي بنطلع بها إنت تأخذ منها أجرتك وأنا أخذ منها أجرتي، لكن أنا وإنت عمال وأصحاب عمل، مش إنت صاحب عمل وأنا أجير. بعدين ما يزيد عن استهلاكنا نحن بيعطى منه الإنسان الما قادر ينتج لأنه عنده علة، لأنه عنده شيخوخة، لأنه عاجز، لأنه طفل، يعطى منه نصيبه في كرامة تامة ما صدق له حق بفضل المواطنية بصرف النظر عن عقيدته، بصرف النظر عن ملته. دي الحكاية اللي وصلت لها الإنسانية، دي ما سميت بالاشتراكية. وما يمكن لإنسان واعي إلا أن يرى أن ده وضع سليم تماما. والاشتراكية لسوء الحظ فيما أعني البلاد الإسلامية، الاشتراكية زي تربطت بالشيوعية أو بالماركسية، الماركسية اللي هي أفكار كارل ماركس عليها الشيوعيين في الروس أو في الصين، وعندنا أولادنا كثيرين بطبيعة الحال فيها وعندنا الحزب الشيوعي منها. لكن الاشتراكية أوسع من مسألة الشيوعية اللي عليها الصينيين أو عليها الروس. الاشتراكية عمل إنساني قبل ما يجوا زعماء روسيا، كارل ماركس اللي هو زعيم الفكر بتاع روسيا، قبل ما يجي الاشتراكية موجودة، وبعد ما هو قال رأيه في ناس اشتراكيين بيختلفوا عنه. بس نحن هنا في السودان يوصل الأكثر العربية على العموم بيوهمون الشيوعيين أما جدا إذا تتكلم على الاشتراكية إذا لازم تكون شيوعي ماركسي. طبعا الشيوعية الماركسية مش معها الإلحاد، الإلحاد أصل في الماركسية. وكثير طبعا من الإخوان الشيوعيين بيحاولوا يوروا أن الشيوعية أو الماركسية ما هي ضد الإسلام أو هم ما ضد الإسلام. الكلام ده بيكون كلام باطل. فكان أنت ماركسي أو البعيد ماركسي لابد أنه ملحد، ده أصل من أصوله. لكن كون الاشتراكية اللي هي العمل المجيد الإنساني ده ارتبط بعمل إلحادي بفكر إلحادي، ده الخطأ اللي عندنا نحن. الماركسية خطأ وهي داعية للاشتراكية. يمكن نرمي الماركسية بعيد، نصحح الماركسية ثم نكون اشتراكيين بدون ما نكون ماركسيين. والاشتراكية انت لو جيت لها في حقيقة ديننا موجودة بالحقيقة في ديننا نحن، الأصل اللي مبنى عليه العمل الإنساني والتعاطف الإنساني كله، وحياتنا دينا كانت في قمة من العدالة في التوزيع. يعني نبينا كان ودين الدين من التوحيد، ما بياخد من الدنيا إلا حاجة الحاضرة، ومن الدين ومن التوحيد، لأنه أصل توحيدك هو أن تكون ثقتك في الله مش في ثقتك في مخزونك. وفي الحقيقة لو أنت عينت من نظرة من وجهة نظر التوحيد، المخزون حرصنا نحن على ما نخزن ده عجزنا عن أن يكون ثقتنا بالله كاملة بالصورة المطلوبة. بمعنى آخر، سوء ظن بالله مسموح لنا نحن في الحد ده لأننا ما وصلنا أن نكون أن نحال على الله. لكن النبي أحيل على الله وكان ما بيدخر رزق اليوم لبكرة. وأنا ما أفتكر أنه في حتى أوسع الناس خيال من الشيوعيين يصلوا المستوى ده. كان رزق اليوم ما يدخل لبكرة، إذا كان في رغيفين بتعشى بواحد الثاني ما بقول لبكرة أفطر بيهو، بينقص توحيده طوالي، لأنه إذا كان هو عايش لبكرة رزق بكرة فيه، ده أصل التوحيد. في ناس كثيرين من المسلمين يقولوا ده ما نحن ما مكلفين بيهو. نعم نحن ما مكلفين بيهو عندما نكون ضعاف، لكن مطلوبين أن نسير في السبيل ده لنصلوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كل شيء بالتراكتر بياخد ألف فدان بيطلع منها ثلاثة أو أربعة 7000 أرجب أحيانا في الزراعة المطرية. فهنا الواحد بالآلة أنتج كثير جدا بالصورة اللي تخلي مجهودنا في الاشتراكية عنده قيمة. أنا وإنت لما ننتج كثير بنستطيع أن نقول الناس الما يستطيعوا أن ينتجوا بفضل الله ثم بفضل الآلة. لكن قبلك لما كان إنتاجي قدري الاشتراكية ما ممكن تجي. ده من الأسباب اللي خلت في تشريعنا الإسلامي ما في اشتراكية، في التشريع ما في اشتراكية، لأن وقتها ما كان ناضج في وقت تشريعنا. فالشاهد في أن سلامة المجتمع من الفقر ده ما يمكن لإنسان مثقف بيفهم الموضوع ده يقول بيجي بغير طريقة الاشتراكية. بس كل ما هناك يجب أن نكون واعين أن الاشتراكية مش معناها الماركسية. الماركسيين اشتراكيين أو مدرسة من الاشتراكية لها عيوب كثيرة، ولا يمكن الاشتراكية أن تتحدد عندهم أو عند أي جهة إذا كان التفكير الماركسي هو التفكير الصحيح. يجب أن نصحح التفكير الماركسي أو بمعنى آخر ينهزم التفكير الماركسي. والاشتراكية حق، والإنسانية دي كلها ضحت في سبيل الاشتراكية مش ذو الواحد. من بداية المجتمع البدائي الناس ينازعوا في بعض، الفقير ينازع في الغني ليكون له حق زي ما للغني حق. وما يمكن أن يكون في سلام في الأرض ولا سلام بين الجيران حتى إذا كان واحد يتعشي واحد جايع. ما تقول لي أن الإسلام قال للناس ما تتعشوا تخلوا جاركم جايع، ده طبعا قالوا الإسلام، لكن ما بيكفي. حتى لو أنت بتديني فعلا ما دام بتديني صدق أنت صاحب حق أنا مش مساوي له وأنا عندي بغينة ضدك. لكن إذا أنا وأنت أصحاب حق عندنا كرامة وطنية في المواطنية بالصورة دي، ديننا ماشي وقوتنا ماشية وإنسانيتنا ماشية ومحبتنا للدين بنبني على مسألة الاشتراكية ومحاربة الفقر ومحاربة الجهل ومحاربة الخوف إلى مدى كبير. أكثر ما نخاف نحن أنا وإنت بنخاف بكرة رزقنا جاي من وين. لما نحن نكون حريصين وبندخر وبنبخل بالمال، السبب فيه انه انا ما مطمئن بكره اكل من وين. انت ما مطمئن، اذا كان في رزق بكره بطريقه سريعه، يعني يكون عندك انت مرتب وعندي انا مرتب ونحن مطمئنين للمرتب ده، برضو انت راح تشوف انه الواحد لما يمرض يحصل شنو، يجوز يرفضه، يجوز يكون عنده مرض مزمن عايز تدخر، مرض مزمن عايز تدخر. لو فرض انه عندك ما تدخره برضو لشيخوختك، برضو تفكر في اطفالك تعمل كيف، دل ما بنيت لهم بيت، ما عملت لهم حاجة يعيشوا بها، ما علمتهم. المسائل دي كلها لها اثر كبير جدا في الخوف. اذا انت عايز تسلم المجتمع من الخوف، محاربة الفقر ضرورية خالص. والتعليم بطبيعة الحال بيمشي في الركاب ده. المرض برضو لان الطب الوقائي والطب العلاجي بيقوم على اساس زي ده. اذا انت عايز مثلا مكافحة الناموس مثلا، دي من ناحية الطب الوقائي لابد من عمل بيرتكز على كثير من الخبرة وكثير من الانفاق وكثير من المال. الصحة ما اخذت فرصة في المجتمعات الماضية كلها زي ما اخذت في الوقت الحاضر، ولذلك الناس بيعتقدوا ان عدد الناس ماشي في زيادة مذهلة، لانه اصبح في طب وقائي وفي طب علاجي. الابطال المتخلفة ما عندها. نحن هسه عندنا المشكلة القريبة اللي مات فيها طالب الطب، الصورة اللي انت شفتوها، لتقصيرات تكلم عنها الدكاترة، افتكر تكلم عنها دكتور بخاري النهاردة بصورة جميلة جدا، بساطة كلها، ليوري انه العجز عامل اعداد المال هو السبب في مسائل كثيرة من النوع ده. فهنا المجتمع السليم اذا هو المجتمع المحارب فيه الفقر، المجتمع المحارب فيه الجهل، لتحارب الخوف بعد ما تحاربه انت في مستوى الرزق بيجي من وين بالاشتراكية، برضو الانسان بيكون خايف من مسائل ثانية. مثلا الظلم قل من الحكومة نفسها، يعني انت واحد عايش تحت حكم عسكري ما يعرف اذا كان نسبوا له اي كلمة قالها قبل ما يحققوا معاه وقد يختفي، ما حد يعرف مصيره وين. نحن بحسن الحظ ما عشنا تحت نظام زي ده، نحن عشنا تحت حكم عسكري لكن ما بلغ الحد ده من السوء. لكن في أبطال في الوقت الحاضر عايشة تحت حكم عسكري، مجرد توجيه التهمة للمواطن في نص الليل ينقر عليه بيته وياخذوه، ما حد يعرف هو وين، وإذا كان سأل منه يلقى مصير يشبه مصيره. فإذا بعد ما يكون في محاولة لتطمين الناس برضه من مسألة الفقر ومن مسألة الجهل، بتكون في محاولة لأن يكون الناس أحرار، أن الناس يكونوا ديمقراطيين. في ناس كثيرين لسوء الحظ من المفكرين السياسيين السودانيين من دعاة الإسلام بصورة خاصة، برضو ما عندهم اعتبار كبير للديمقراطية زي ما عندهم اعتبار للاشتراكية. الديمقراطية برضها متعة الغرب، في مساهمة كبيرة جدا من ناحية الغرب، لكن الروح إسلامية وحقيقية في الإسلام اللي هي كرامة الإنسان. نحن بناخذ الديمقراطية هسه على الناس البعادية يقولك الديمقراطية دي ذات ما كلمة عربية، لكن الديمقراطية هي الكرامة للإنسان، وده أصل الروح الديني. أصل الدين جاء عشان يكرم الإنسان. الإنسان بيعيش في حرية، الإنسان الآمن على نفسه، ما يحاكم إلا بجريرة ارتكبها وبتحري وقضاء وبقانون سليم، ده الإنسان الكريم. الإنسان اللي عنده فرصة ليتكلم، لينتقد الأوضاع، ليكتب، ده إنسان كريم عنده حرية، دي هي روح الديمقراطية. في مسائل كثيرة لتحقيقها، مثلا الانتخابات نحن ما كنا بنعرفها في الإسلام، بنعرف الشورى. الشورى معها في مستوى الانتخابات، الشورى بتعني أنه ولي الأمر يشاور أهل الحل والعدل، يعني الناس الواعين. هو في الجيل هنا يرسل لفلان وفلان وفلان ويستشيروا في أمر. هسه بالتطور الطويل اللي احنا مشينا فيه في المجتمع البشري جينا لمستوى هو مستوى الانتخابات، اللي هو في معناه ان كل مواطن بلغ، هسه عندنا نحن كل مواطن او مواطنة بلغت 18 سنة لهم حق المشاركة في انتخاب من يحكمهم. يرسلوا نواب ليرفعوا صوت هناك ليحاسبوا الحكومة، ليختاروا الحكومة من حزب الأغلبية. بصورة فيها توسيع لمسألة الشورى بشكل جابه التطور الاجتماعي والتطور السياسي في المدى ده. فهنا إذا كنت عايز المجتمع السليم لابد أن تكون عندك عناية بالناحية الديمقراطية. الناحية الديمقراطية أنتم بتعرفوا كيف نحن بنسيء استعمالها. مثلا نحن كان عندنا النواب اللي بيتحولوا من جهة لجهة بدون أي موجب بدون أي سبب إلا أنه باع نفسه للجهة المشاريع الجديد بدون ما يعرف عنها نحن حاجة. كثير من الأخطاء اللي انتم شايفينها لغاية الآن بترتكب السبب فيه أن الديمقراطية ما تتحقق إلا بالمعرفة. الجهة ما تجيب الديمقراطية، الشعوب الواعية هي الشعوب اللي بتستحق الديمقراطية، والديمقراطية حقها باستمرار تكون بتستفيد من التعليم وبتعلم. الجهاز الديمقراطي ذاته تعليم. إذا كان جينا نحن هنا للتعليم، أنا أفتكر نجي لمزية كبيرة جدا في ديننا. التعليم إذا ما انتشر في طبقات الشعب بصورة واسعة ما تكون في الوعي الكافي للإنسان ليقدر. لأنه معنى الانتخاب أنك أنت بتختار بين شيئين. نحن مرشحين اثنين جينا للجيل هنا، أنت عندك الورقة لتنتخب زيد أو عم. إلى حد كبير أنت بتعتمد، إذا كنت ديمقراطي واعي بتعتمد على وزنك للإنسان اللي أنت بتديه صوتك، وده بيقتضي أنك تفهم هو بيعرف شنو، أخلاقه شنو، قيمته شنو، الحاجة اللي أنت عايزة منه شنو. إلى حد كبير قيمة صوتك ده ذاته أن تقدره وتفهمه. هنا المسألة دي ما بتعلموها في المدارس. حتى لو فرض أننا نستطيع أن ننشر التعليم بمدارس كل طفل وطفلة في سن التعليم يجدوا فرصة لأن يتعلموا، ولو فرض أننا نستطيع أن نسيرهم لقمة في التعليم الأوسط مثلا أو التعليم المهني، ده كله ما بدي فرصة التعليم الحقيقي. لأن في العالم التعليم في مستويات كثيرة موجود لكنه ما أدى القيمة منه، لأنه في انفصام في صلة مقطوعة بين التعليم وبين الأخلاق. يمكن دي أن تعتبر شكوى عالمية، دي أزمة عالمية. أنا وياك بنتعلم لتكون أنت طبيب ماهر، أكون أنا مهندس ماهر، لكن أخلاقي وأخلاقك دي مسألة تانية. أنت طبيب كويس خالص خالص، أنا مهندس كويس خالص خالص، لكن من المؤكد أننا آلات للإنتاج والكسب. وكسبي لي وكسبك ليك زي ما انت شايف في معترك الطب ومعترك الهندسة ومعترك الفنيين العالي قد يكون الى الحدود اللي نضحي فيها بمصلحة الاخرين. هذه مسألة التعليم الغربي كله بالصورة دي يتفاوتوا فيه الناس، في ناس عندهم ضمائر حية، في ناس عندهم تربية وطنية اوعى من الناس، لكن الاقطار المتخلفة على اطلاقه كل واحد بيشعر بانه زي كل شيء معلقة من عصبته، ما بيشعر به ارتباط للمجتمع. نحن السودانيين هسا فساد الخدمة المدنية إلى حد كبير يعزى إلى الشعور ده. أنا وإنت بنشكو من الخدمة المدنية، أنا وياك بنمشي إذا كان دخلنا المجلس البلدي أو دخلنا في أي محل من المحلات بتاعة المكاتب بندخل ونحن خايفين، وبندخل ونحن بنعتقد أنه ما بنحصل على نتيجة إلا إذا كان قدمنا رشوة. الحكاية دي مش وهم مننا، الحكاية دي قائمة. لأنك أنت بتلقى الموظف اللي بتجي الورقة قدامه يقول لك تعال بكرة، تيجي بكرة بيقول لك تعال بعد بكرة. أنت بتشعر إذن أنك أنت لو قعدت في اللوكوندا وأنت جاي مثلا من الحصحيصة قعدت في اللوكوندا راح تصرف مثلا 3-4 جنيه، ويجوز بعد بكرة اللي قال لك ديك ما تنجزك أحسن تديه 4-5 جنيه وتمشي. الصورة دي عندنا نحن بصورة كبيرة خالص، مش لأننا ما متعلمين بالمعنى اللي به التعليم الغربي موجود. عندنا قيمة من التعليم بالصورة دي، لكن انعدام الأخلاق، انعدام الأخلاق ده عالمي. بس التفاوت فيه تفاوت مقدار لكنه موجود. وإذا كان انت عايز التعليم الديمقراطي لابد لك من أن يكون تعليمك متجه في نفس الوقت اللي بتكسب المتعلم مهارة، لأنه مش كفاية أن أنا أكون أخلاقي حسنة لأكون مهندس كويس، لابد أن أكون مهندس كويس فنيا ثم أخلاقي. أخلاق إنسان عنده ضمير وعنده يقظة وعنده محاسبة. هنا انا افتكر انه بترشح الدين الاسلامي بصورة ما بيسابق عليها. واحد، لان تعليمه ما بيقتضي الحيطان بتاعة الفصل، 4 حيطان نعلم فيها الاطفال. الناس بيتعلموا في الصحاري وفي البراري وفي الغابات، صاحب المتجر في متجره، صاحب المصنع في مصنعه، بيتعلموا. اليغظة الإسلامية إذا جات، وهي لما جات قبلك ربت ناس كانوا رعائي بالوشاء وما كان عندهم حاجة مسبقة، ما كان عندهم استعداد كبير عشان ما يفهموا. إذا كان أنت عايز تعمل مهندس أو عايز تعمل دكتور أو عايز تعمل ماكسي أو عايز تعمل اشتراكي، لابد أن الناس يكون عندهم استعداد مسبق ليتلقوا الكلام اللي أنت بتقوله لهم. لكن الدعوة الإسلامية في بساطة وسذاجة شديدة جدا يصير بها الإنسان يعرف ما لا يصح العمل إلا به، ثم تلقاه بالعمل في الدين استنار واستيقظ وعقله كبر وأخلاقه والتزامه محاسبته لنفسه بالصور اللي احنا عارفينها في عهدنا الأول. لذلك إذا كان جاءت الفكرة الدينية عن وعي وعن صحة، إذا عادت لا إله إلا الله جديدة مرة ثانية، ما من شك أن الشعب ده بيولد من جديد وبيتغير من جديد. فهنا المجتمع السليم بيقتضي إذن المقدمات دي كلها اللي احنا قلناها، لكن لا يمكن أن نصل له إلا عن طريق ثورة بإنعاش لا إله إلا الله محمد رسول الله من جديد، تصفية الصورة اللي جات بها في القرن السابق. كل ما هناك أن الناس في الوقت الحاضر يمكن أن يكونوا أوعى مما كانوا زمان، دنيويا نحن بطبيعة الحال أوعى مما كانوا آبانا على جاهلية قبل أن يجي والبعث الأولاني، دنيويا نحن أوعى، لكن نحن متخلفين دينيا. ده المعنى اللي قلت لكم الأخلاق فيه متخلفة. فإذا نحن رجعنا ثاني مرة لنور لا إله إلا الله مع وعينا الديني بنعمل حاجة كبيرة جدا. وأنا أكد لكم أن ده محتاج للبشرية كلها. نحن المسلمين في المصحف نحن ورثة للدعوة دي، لكننا ما واعين بالقدر الكافي. نحن هسه اتقسمتنا العداوات، اتقسمتنا الأحزاب، اتقسمتنا الدول، ومشينا في طرق مضللة كلها. فلا الحقيقة أنه الناس المسؤولين عن مصيرنا تركوا الدين جانب. ما يهمكم الكلام اللي بيقال عن الدستور الإسلامي والمسائل اللي بتقال عن الدعوة الإسلامية، ده ما هو حقيقة، بدليل أن الناس اللي بيدعوا لهم ما بعيشوهم. وناس صريحين مشوا للقومية العربية وللاتجاهات اللي انتوا عارفينها في العداوات العالمية، النتيجة أننا أصبحنا أتباع للروس، أتباع للشيوعية العالمية. فالمجتمع السليم بيلتمس عندنا، لكن نحن ما عارفين. نحن المسلمين لو كان رجعنا له نلقاه وبسهولة ونقدمه للإنسانية كلها. المجتمع السليم والمجتمع الأفراد السليمين. الفرد السليم هو الفرد اللي يتحرر من الخوف، رضا بالله، صار بطمأنينة في حياته دي، يكدح بمجهود كبير جدا ما ينتجه، ما هو حريص عليه بالصورة اللي فيها الادخار والبخل. في سماحة مفتوحة على الاشتراكية. هذا الاشتراكية اللي بنتكلم عنها، ودي أنا أفتكر من المحكات اللي بتجيب الإسلام ضروري حتى للماركسيين، أن الاشتراكية عايزة أسباب تخليك أنت تنتج. الاشتراكية لما قامت عند الروس الإنتاج كان قبل ما تقوم الاشتراكية الدافع الرأسمالي، انت بتعمل وبتكسب. الحاجة اللي بتخليك تعمل بمجهود كبير جدا انه اللي بيفيد من كسبك ده عن مصاريفك ده مدخرك. انت عايز تدخر وانا عايز ادخر بالصورة المعروفة عندنا. لما جاءها الاشتراكية بتقول ان الاشتراكية اساسا بتقوم على انه ما يزيد عن مصاريفك انت من كسبك يجب ياخدوه منك في النظام الجماعي ليعطوه لناس بيستهلكوا لكن ما بيقدروا ينتجوا لعجزهم، لأنهم عجائز أو لأنهم عجزة أو لأنهم أطفال. هنا بعد يقى في دافع لينتج الإنسان في النظام الماركسي. لذلك قامت محاولات كثيرة من البداية قايمة على أنه يراقب، على أنه يكون في تجسس عليه، على أنه إذا كان الإنسان ما هو نشيط في الإنتاج، إذا كان بنوم في الإنتاج، إذا كان بتكاسل، إذا كان بيستهلك أكثر مما ينتج، إذا بغش، ده لابد أنه يعتبر عدو للنظام ويصفى. صفى بالسجن، صفى بالقتل باستمرار. استمرت الحكاية دي في النظام الشيوعي لغاية ما جاء وقت فكروا الناس الاشتراكيين الاقتصاديين أن يجعلوا الإنسان حاسس شوية مكافأة. إذا أنت بتنتج أحسن مما ينتج الآخر يدوك دخل شوية زيادة، مكافأة شوية. إذا كان إنتاجك نوع أحسن كمان، لأن النوع ضروري، برضو يدوك مكافأة شوية. فبقت في رجعة للرأسمالية مرة ثانية. لكن الإسلام هنا لما ندخل بيخلي في دافع ليك لتنتج أنت، لأنه أنت بتعرف أنه ما يقربك لله ما يجعلك أنت في سعادة وفي رضا وفي طمأنينة في موعود أخروي أنت طامع فيه ومطلع له، أن تكون نافع للناس. يعني نحن بلغت بين التربية الإسلامية أن الناس يؤثروا على أنفسهم، الاشتراكية والشيوعية دون ذا الناس يؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة ما بيصلوا حتى قمة الشيوعية، لأنه الشيوعي بياخذ حاجته وبياخذ منه ما زاد عن حاجته. الاشتراكي الشيوعي أصلها مرحلة كبيرة أنه يكون في إنتاج كبير خالص، حتى لو أنت أخذته وأنا أخذته ما يضر لي شي فيما تأخذه أنت. أهنا دافع الإنتاج بن عدم في الإسلام بيجي، لأن الإسلام بيقوم على تربية الضمير، بدل أنه يكون رغيب علي التجسس من من البوليس السري، بيكون علي الرغيب ضميري اللي أنا أعرف أنه بيأخذ والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فدي القيمة دي هي الهسعة مفقودة، واللي خلت الشيوعية تفشل في تطبيقها للاشتراكية وتتخبط زي ما انتم شايفين في روسيا في الدول الشرقية في الصين. فالمجتمع السليم إذن هو زي ما قلنا المجتمع اللي بيكون سليم من الحروب، ومعناها حتى من العداوات بين الأفراد في المجتمع الواحد. المجتمع العالمي يكون سليم من الحروب، المجتمع في القطر الواحد يكون ناس متحابين ومتعاونين ومرتبطين ببعض، المجتمع اللي بيكون سليم من الفقر، المجتمع اللي بيكون سليم من المرض، المجتمع اللي بيكون سليم من الخوف، المجتمع اللي بيكون سليم من الجهل، ده هو المجتمع السليم. إذا نحن وجدناه أطفالنا دول من الأول ينشوا عادلين. في عبارة صحيحة جدا بتقال أن المجرم السبب في أن مجرم المجتمع. يعني مثلا الإنسان تركه جائع، الإنسان خلوه جاهل، خلوه مريض، عنده أحقاد وبغايل، رموه في السجن بدون جريرة سراء، يطلع بدل يطلع مهذب يطلع مجرم، وعنده حقد على المجتمع عايز ينتقم. فالعبارة بتقول أنه المجتمع هو اللي بيجعل المجرمين مجرمين، فيها جانب من الحق كبير. إذا كان المجتمع مهذب بالصورة اللي احنا قلناها، المجتمع سليم، الأطفال يقوموا من الأول زي الفرع العديل اللي ما تعرض لأشياء تحرش اتجاهه في النمو السليم. ولذلك المجتمع السليم بيقوم على الأفراد السليمين، بينتج الأفراد الكمل زي ما هو الاتجاه المطلوب من كل مجتمع وكل تعليم وكل فلسفة. فإذا كانت المقدمة دي كافية عشان نسمع منكم بعض التعليق والأسئلة، أفتكر بتكون ندوتنا ماشية إلى اتجاهها. شكرا.
في الإسلام وفي نظر كارل ماركس والعيوب التي تحيط نظرية كارل ماركس،
أصل الاشتراكية نظام اقتصادي، يعني أن الناس يكونوا أشراك في خيرات الأرض اللي بيعيشوا فيها. يعني المواطنين مثلا في السودان يكون في تنظيم اقتصادي ليجعلهم أشراك
في إنتاج أرضهم وصناعتهم إنتاج مياههم بالصورة اللي بتدير على الناس كسب. ده المعنى العام لها. بعدين الاشتراكية كتنظيم اقتصادي بيعني أنه المصادر والموارد بتاعت الإنتاج كلها تكون مؤممة، ما يكون في إنسان بيملك من الأرض مساحة أكثر مما يستطيع أن يفلحها بعدين يأجر ناس من المواطنين يديهم في آخر اليوم أجرتهم، بعدين هو في آخر الموسم يطلع بأربعة أو خمسة آلاف جنيه وهم يطلعوا برزق اليوم لليوم. الأرض دي ما دام هي أكثر مما يفلحوا حقه ما يأخذ، يأخذ مثلا إذا كان بيفلح خمسة أفدنة، إذا ملك عشرة أفدنة بأجرني بأجرك إبقى العشرة أفدنة، الخمسة أفدنة الزايدة هو حقه خمسة أفدنة، الخمسة أفدنة الزايدة تكون لأي واحد مننا بيشتغل في الزراعة، بدل يشتغل أجير بيشتغل في الأرض بالصورة دي. يعني الأرض ملك للجماعة كلهم، يكونوا فيها كلهم عمال بمثلا التعاون اللي بيجري بين الناس في الانتاج زي ما انت عارفين في الجمعيات التعاونية مثلا. بعدين الخيرات اللي بتنتج منها بيكون في شيء منها يرجع للخزينة العامة اللي يفرض في الجهات المختلفة للمعادلة زي مثلا العوائد اللي بتنتج. ومفروض الشرط فيه انه يكون كفاية عشان ما يصون كرامة الانسان، ما يخليه يبقى شحاب، كفاية للإنسان العفيف أن يعيش في حده. الحد الأعلى برضو يكون مشترك فيه أنه ما يخلق له طبقة فوق تستنكف أن تتزاوج مع الطبقة صاحبة الدخل الأدنى. دي عدالة التوزيع. والتنمية بتنمية الإنتاج بتكون بالخبرة بالمعرفة في مثلا المبيدات للحشرات والمخصبات للأرض، بالإدارة الرشيدة، باستخدام الآلة. العلم والإدارة والمهارة بتزيد الإنتاج، وعدالة التوزيع بالقانون اللي قلنا عليه هسا في الحد الأعلى والحد الأدنى. فالاشتراكية علميا في الناحية الاقتصادية هي زيادة الإنتاج وعدالة توزيع الإنتاج، وده بيقتضي تولا أنه وسائل الإنتاج تكون مملوكة للجماعة كلهم. دي هي الاشتراكية. إذا كان طبقت بالتفكير الماركسي لابد أن تطبق تحت الدكتاتورية، لأن زي ما قلنا أنه الرغيب على أنك أنت تنتج هو الإنسان اللي هو إشراف عليك مباشر، إذا كان مفتش الزراعة أو إذا كان كموندة الورشة، وكل واحد فوق له رقيب لغاية ما تجي للقمة في الدكتاتورية بالصورة المعروفة على الماركسية. ما استطاعت الماركسية ولم تستطيع أن توجد جهاز ديمقراطي فيه حرية ليطبق الاشتراكية. الإسلام للسبب اللي قبل قلناه أنه بيركز على إيغاث ضميرك وتربية ضميرك. القانون موجود، القانون للإنسان اللي بيخرب موجود وبيردع بالقانون، لكن الطريق مفتوح للإنسان أن يكون الرقيب عليه ضميره، لأن التربية في العبادة قائمة كلها على أنك أنت تراقب الله اللي بيراك حيث يغفل عنك الحاكم، يرى خاينة الأعين وما تخفي الصدور. لما يكون ضميرك مستيقظ انت اصبحت حر لانك انت الرقيب على نفسك. فالديمقراطية لتنفذ الاشتراكية لا يمكن ان تكون الا في الإسلام. واذا كانت الديمقراطية غابت ونحن عايزين النظام الاشتراكي وحده ما بنصل الى حتى تطبيق النظام الاشتراكي ما بنصليه، زي ما قلنا في الاتحاد السوفيتي لما رجعوا تاني لحوافز من نوع الاغرة اللي موجود في النظام الراسمالي. ثم حتى لو استطعنا، كأنه لما انا اكون بعيش في نظام اشتراكي فيه لي حد في الاقتصاد لكن ما فيه لي حد في الحرية، اصبح الانسان بعيش كالبهيمة اللي بتولف. يعني في اجهزة فوق بتديرك، تدير نظامك وتخطط وتطلب منك التنفيذ مقابل ان تعيش انت بالرغيف اللي بيقدمه لك.
ثمن حريتك. فإذن الاشتراكية الإسلامية هي الاشتراكية الاقتصادية نفسها بتطبق بجهاز ديمقراطي. الاشتراكية الماركسية هي الاشتراكية نفسها اللي هي نظام الاقتصادي بتطبق بنظام ديكتاتوري. والماركسية إذا كان فارقة النظام الديكتاتوري تعمل مكسل النظام الرأسمالي زي ما حاصل هسه في الدول دولة الاتحاد السوفيتي في الاقتراح بتاع واحد من الاقتصاديين الكبار فيها. أن الإنسان اللي بينتج كثير اللي بينتج إنتاج أجود يدوه مكافأة. وده فيه زي ما قلنا رجوع للنظام الرأسمالي. الحاجة نحن عايزين نكون واضحة أن الاشتراكية نظام اقتصادي واحد. إذا طبقوه المسلمين والمسلمين نشروا وعيهم ودينهم وتربيتهم الفردية ضد الديمقراطية والاشتراكية في جهاز واحد، حكومتنا الديمقراطية الاشتراكية. إذا طبقوه الماركسيين مثلا بتبقى حكومتهم اشتراكية ديكتاتورية. ده حتى على افتراض أنه نستطيع أن نطبق الاشتراكية، لكن تجربة ظهر أنه الاشتراكية بتفشل، لأن الإنسان ما عنده دافع لينتج، ما في سبب. مثلا إذا كان في النظام الرأسمالي أنا بنتج بمية جنيه بصرف 70 جنيه بدخر 30، ده كفاية عشان ما يحفزني لأنتج. لكن في النظام الاشتراكي بيجي يقول 30 الفائدة عن 70، الفرق بين 70 و100 اللي هي 30 بتوخذ منك. انت راح يسألك ضرب قلبك يقول لك انت بتنتج ايه انت تعبان ليه؟ زمان وعدوك قالوا راح يجي وقت يدوك كل ما انت عاوزه لما نطلع من الاشتراكية للشيوعية، لكن مرة 50 سنة ما تحقق شيء. يبقى انا تعبان ليه؟ يقول الانسان انا ليه ما اوفر على رقيب؟ اديني 70 انتج ب70. يبقى النظام بيتطور طوالي الا اذا كان عليه رقيب، عليه تجسس، عليه تطلع، او يدوه حوافز زي ما عملوا هسه في النظام بتاع الاقتصاد السموه ليبرمان، وده معناه نكسة للرأسمالية. في ناس كثيرين بيفتكروا انه ما هو نكسة، لكن ده قصر نظر مؤكد منها. وكثير من الاشتراكيين الاقتصاديين الاشتراكيين بيروا انه ده فيه نكسة. الاجابة على سؤالك ان الاشتراكية عمل واحد، ما في اشتراكية شرقية واشتراكية غربية واشتراكية عربية واشتراكية روسية. الاشتراكية عمل اقتصادي واحد، المقصود منه أن الناس يكونوا أشراك في الخيرات، عنده أجهزة وتنظيمات وقوانين لتجعله ممكن. إذا كان الاشتراكية دي تطبقت تحت نظام ديكتاتوري ده الاتجاه الماركسي، إذا كانت تطبقت تحت نظام ديمقراطي ده الاتجاه الإسلامي. وما يمكن تطبق الاشتراكية تحت نظام ديمقراطي إلا إذا جاءت للفكرة اللي بتعتمد على الأخلاق والتربية وإيقاظ الضمير، ليكون ضميرك هو الرقيب عليك مش البوليس السري.
ولكني أود أن أوجه لي سؤالا بإذنك. من المؤكد لنترك المعسكر الاشتراكي جانبا ونتحدث عن التجربة الاشتراكية في الجزائر والجمهورية العربية المتحدة. ما من شك ان الجمهورية العربية المتحدة تدين دين الاسلام، ولكن هنالك شيء لا بد منه. اولا النظام ومراحل التطبيق الاشتراكي. اذا افترضنا ان الشعب الجمهورية العربية المتحدة يدين بدين الاسلام، وليس ذلك افتراضا ولكنه حقيقة، فما من شك حماية للتجربة الاشتراكية في الجمهورية العربية المتحدة لا بد من ان يكون هنالك نظاما تسير عليه هذه التجربة، ومن خلال ذلك لا بد أن يكون هنالك أعداء لهذه التجربة. فإشاعة الديمقراطية في المجتمعات الاشتراكية أو في التجربة الاشتراكية لا بد أن تعطي أعداء الاشتراكية أو التجربة الاشتراكية، ولنضرب مثلا بالجمهورية العربية المتحدة، مجالا للتخريب.
واني لا اوافق الاستاذ محمود محمد طه في مسألة الواعظ واعظ الضمير، لان هنالك طبقات ستدار من ناحية التطبيق الاشتراكي، فكيف السبيل الى حماية هذه التجربة ما دام هنالك اعداء يتربصون بها؟ لا بد من رجع هذه الطبقات حتى نستطيع ان نسير بالاشتراكية قدما، وإلا فليحدثنا السيد محمود كيف نحن نحمي هذه التجربة الاشتراكية.
بطبيعة الحال الموضوع موضوع الإسلام اللي بنتكلم عنه نحن ما هو موجود في مصر ولا موجود في أي بلد عربية، بدليل على أي تقدير الواحد يقوله أنه ما في بلد عربية تشريع إسلامي. مصر، نحن ناخذ مصر، مصر مؤكد بتعيش على تشريع علماني، على تشريع وضعي. والإسلام ما هو أنك أنت تمشي للمسجد للصلاة أو تمشي للحجاز لتحج. الإسلام فكر متكامل بيقوم على أنك بتعيشه في جميع جهاتك. يعني إذا كان أنت مشيت للمحكمة تحتكم بقانون غير القانون الإسلامي، بلد ما إسلامي. ثم حتى الأخلاق الإسلامية مهزومة في البلاد المسلمة. يعني نحن أصلا بنعيش على المدنية الغربية، كل اتجاهاتنا وتفكيرنا وعملنا وأخلاقنا. هذا الكلام الجبيل كنا قلناه، نحن لا بنشكي، نحن مع بلد مسلم برضو بالمعيار المصري، لكن الشكاوى اللي نحن قلناها عن الأخلاق اللي عندنا من المتعلمين قائمة. فالغرض اللي نحن نتكلم عن الإسلام به هو أن تكون في نهضة إسلامية حقيقية تعيد لا إله إلا الله خلاقة من جديد في صدور الرجال والنساء زي ما كانت خلاقة في القرن السابع. بها الناس يولدوا من جديد، بها الناس يكونوا جداد أصحاب فكر وأصحاب خلق. ده ما في. وفي الحقيقة البلاد الإسلامية قبل غيرها بتقف في حاجة شديدة للموضوع ده. التفكير اللي قال السيد عن أن في ناس أعداء للنظام القائم، النظام الاشتراكي، الاشتراكية تعمل فيه كيف؟ مش لازم تحمي نفسها، إذا ما حمت نفسها تنهار. بس فعلا التفكير الماركسي بالصورة دي، أنه أحد أمرين، ولا النظام يحمي نفسه من المخربين اللي بيقولوا مثلا زي ما قلت لك جبيرك، إذا كان أنا مثلا بنتج بمية بديني 70، أنا تعبان ليه في 30 دي؟ أنا ما شايف ليه بياخدوها مني، ما مقتنع. إذا كان زمان في أول الأمر وعدوني بأنه بعد شوية نحن بنطلع من النظام الاشتراكي لغاية ما نصل للنظام الشيوعي بسرعة، عندما تزيد الآلات الكبيرة بننتجها لإنتاج الاستهلاك، أدوات الاستهلاك، بعدين يكون في فارق في أدوات الاستهلاك، يمكن أن يدوك كل ما تحتاج له. ده وعد كان من الوعود أنا صدقته، لكن إذا مضت 50 سنة ما تحقق بل أصبحنا نبعد منه كل وقت، بيجي حديث النفس أنه أنا تعبان له، إذا أنا أوفر على رجوع أنتج ب70، يبقى النظام إذا ما يتنبه لي أنا بقول الكلام ده بنهار. أنت بعدين بكرة بتقول كده، بعد بكرة الثالث والرابع والخامس والسادس، يبقى النظام الناس اللي بينتجوا فيهم وقادرين على الإنتاج بينتجوا ما يستهلكوا، الناس اللي ما بيقدروا ينتجوا ما عندهم حاجة يستهلكوها. النظام طوالي طلع من كون اشتراكي. الحاجة الثانية اللي تعمل الدولة إذا ما عايز المصير ده هي أن تراقب من تراقبه، لذلك يكون كل واحد الكوميندا الفوق لي أنا رقيب عليه، والأسطى الفوق لي وهو، ولغاية ما تجي لرئيس الورشة، ولغاية ما تجي لوزير الصناعة، ولغاية ما تجي للدكتاتور اللي هو مثلا زعيم الحزب الشيوعي. جاء النظام الدكتاتوري طوالي. هنا السيد قال أنه هو ما بيوافق على مسألة الضمير. أنا أفتكر له حق في الموضوع ده. إذا كان إحنا قلنا للناس أنت أمشي أنت وضمائركم، يكون في خطأ مؤكد، لأن ما كل الضمائر مستيقظة بالقدر الكافي لمبني عليها نظام. أنا قلت في الموضوع ده، قلت القانون موجود، القانون الجرد عن الناس المخربين موجود. نحن ما عندنا احنا عندنا قانون مثلا بيقطع الليد على السرقة، لما قانون موجود في الوقت الحاضر. طيب اذا كان نحن وصلنا لنظام اشتراكي، النظام الاشتراكي بيقول فيه تكافل، يعني الطريق مثلا اللي جاكم من هناك لغاية ما وصل للجيل ما دفعته انت عنه، لكن دفعته جزء بسيط جدا من المجاية، وفرض انه محكمة معونة او محكمة اي شيء، الدولة لما تعمل اجهزة بالصور دي الناس بيدفعوا عنها شيء بسيط جدا، باقي العمل ده دفعناه كلنا متكاتفين نحن السودانيين. طيب اذا كان انت لما تجي بتستمتع بالشارع ده اللي بتجيبه في الخريف وفي الصيف، اذا كان الواحد قال انا تعبان لي انا ما انتج قدر ما استهلك، يبقى استعمال للشارع ده ما دفع عنه، يبقى هو سارب في الاسلام بمعنى، مش بالمعنى اللي تقطع ايده لكن المكد بيعذر، والعبارة من غشنا ليس منا، ما من المجتمع، ما من المجتمع بيوخذ بجريرة فيه. فإذا نحن عندنا القوانين، القوانين اللي بتردع فيه، لكن مش كل شيء على القوانين، لأنه إذا كانت ما في تربية أخلاقية إلا القوانين، أنا إذا كان أمنت رغبة القانون ما بستقيم. إذا كان مع القانون في تربية الضمير في الأخلاق ويراقبني فيها الذي يرى خائنة الأعين وما تخفى الصدور زي ما قلت لك، محل ما أمشي برا الرقابة موجودة، حتى إن أمنت من تطبيق القانون علي الضمير ده تربط الصورة اللي ينازعني بأعمل الخير. نحن مثلا في الإسلام بنصوم، مين الرقيب على الصيام؟ يجوز أنت تكون رقيب على أني أنا بصلي الجمعة وما بصلي، بصلي في الجماعة وما بصلي، لكن مين الرقيب على الصيام؟ جائز جدا الواحد ياكل ويجي في المغرب يقعد مع الناس حول الكور ديك وما حد يعرف، لكن ما بيعمل كده لانه بيعرف انه الرقيب على ضميره الله. التربيه دي مش عبث، التربيه دي وصلوا بها الناس للمستوى اللي زي ما قلت لك يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ليه؟ لانه واثق بان الحاجه الرغيف اللي بيديه ده ايثار، وهو ينطوي على جوع بيلقى به عند الله كرامه اكبر من الرغيف. عرف قيمة تانية. فعيك إذا كنت أنت بتقول أن تربية الضمير ما تؤمن بها بالمستوى ده، أنا ما طبعا معاك إذا كان قلنا نحن للناس ما في قوانين، الله رغيب عليكم أنا تمشوا، ما كل ذول عنده استعداد للشعور بالله، لكن القانون في امتلاك القانون الأخلاق. هنا كانت بعد القانون أنت فتح لنا الطريق لنكون رقب على أنفسنا. إذا البعيد قصر أن يكون رقيب على نفسه بيأخذ بالقانون، يبقى ده تقريبا في مستوى الماركسية، لكن الماركسية ده كل ما عندها، القوانين كل ما عندها، لأن القيم الروحية أنكرتك لإطلاقه، حتى الآخرة ما في، العقاب على الأعمال بالصورة دي ما في، كل الأمر دنيوي، فانقطعت الصلة بين تربية الضمير والغيب، الغيب ده ضروري جدا للإنسان ليشعر بأنه هو مراقب، سواء كان عليه رقيب من الدولة أو ما عليها. لذلك العبارة في التربية اللي قال عنها النبي عن صهيب رحم الله العبد صهيب، يعني لو لم يخف الله لم يعصه. تربية من الصور دي، ما في حكومة، الناس اللي تربي تربية صحيحة في حكومة أو ما في، في قوانين أو ما في، بل في الناس اللي قالوا في جنة أو ما في، في نار أو ما في، الخلق والاستقامة مطلوبة، لأن جمال الله ما بينال إلا بالخلق والاستقامة والسيرة الحميدة. التربيات دي ما يمكنك انت ترفضها طوالي، لكن نقول اما ما نتكل عليها وحدها الا لغايه ما نوصل الناس بحواشز القانون لان تكون ضمائرهم مرتبه. فكثير من الناس تكلموا عن الاشتراكيه في مصر. مصر ما هي الا تجربه شيوعيه ما بلغت المدى بتاعها. احنا كثير ما نتكلم عن الموضوع ده، الاخوان خصوصا الاخوان الشيوعيين بمدوا للموضوع ده، هم كانوا أعداء للتجربة المصرية عداوة شديدة، لكن لما جمال عبد الناصر بدأ يصير فرقة شيوعية بدأوا يرضوا عنه ويقولوا أنه دي تجربة في بلد مسلم، وانتوا بتعرفوا أنه جمال عبد الناصر بيقول تجربته من تيتو وتيتو شيوعي ماركسي. فأنا أفتكر أنه الكلام اللي نحن بدأنا قلنا أن نحن المسلمين بنملك المجتمع السليم مخطط عندنا في المصحف، إذا كان نحن رجعنا له بنحدده عند أنفسنا وبنعرض للمجتمع العالمي كله هو محتاج له، لكن نحن أصبحت طاقتنا تنصرف في مسارب مكسولة باستمرار، نحن أجانب على 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 وضعنا وعلى وطنيتنا وعلى ديننا وعلى ثقافتنا وأخلاقنا، لغاية ما أصبحنا بفضل النزاعات المقفلة العمياء أصبحنا في الوقت الحاضر كلنا في الركاب الشيوعية، كلنا في كفة الدول الشيوعية. ثم بعد نجد الناس اللي داسوا على الاتجاه بتاع جمال عبد الناصر فيه. جمال عبد الناصر ما عنده شيء في الوضع ده كله، إنما هو بينقل الأفكار الشيوعية، وهو ما شيوعي حتى بالقدر المشرف له، لكن لو بلغ ده بينكشف لنا.
لعله مريض أو لعله لم يتحرر من الخوف. الأخ سؤاله الموجه بيقول برضو نفس التراثي بدعو الإسلام، فما تفضل يا أخي؟
كلام صحيح بطبيعة الحال. والله أنا طبعا مش راح أقول أنه انت تصدق يا تقول، لابد لك انت ان توزن الدعاوى. الناس كثيرين بالدعوة، واظن في كلمة للمسيح قال احذروا الانبياء الكذبة، يعني الدعاة الكذبة. قالوا كيف نعرفهم؟ قال بثمارهم تعرفهم. اوزن ما يقولوه الدعاة الاخرين وانتهي الى نتيجة.